اليهود
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
اليهود
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا
اليهود تاريخ عاصف حلم زائف
الهجرات اليهودية. وبدأ بن غوريون يفكر بشكل عملي في إرساء دعائم الدولة الصهيونية، فكون الهستدروت والهجنا وحزب الماباي، وهم القواعد الأساسية لتكوين دولة إسرائيل. وبالفعل زاد عدد اليهود في فلسطين من 55,000 في نهاية الحرب العالمية الأولى إلى 450,000 في عام 1939، وتعاقبت موجات الهجرة حتى وفد من بولندا فجأة 30,000 مهاجر، وبحضور الجنرال الليمبي وممثلين عن قوات التحالف افتتح حييم وايزمان جامعة عبرية عام 1925، وألقى بلفور خطاب افتتاحها. ولكن المقاومة المتمثلة في تيار القومية العربية الذي كان قد نما في هذه الأوقات باتت تهدد مشروع الصهيوني، وانضم إلى تيار المقاومة تيار آخر هو الذي يمثل الصحوة الإسلامية. وأعلن مفتي القدس فتوى بمنع بيع الأراضي لليهود، وبدأ اليهود يمارسون ضغوطا مختلفة على الفلسطينيين، وشكلوا فرق الهجنا والتي عملت على حماية عمليات الاستيطان والهجرة وقطع طرق التجار وسرقة أموال الفلسطينيين ومنازلهم. وكان عقب العشرينيات من القرن السابق وقتا حافلا بالنشاط لبن غوريون ولحييم وايزمان، ففي ديسمبر عام 1920 تأسس الهستدروت، أي الاتحاد العام للعمال اليهود، الذي لعب دورا كبيرا في حياة اليهود في فلسطين في أثناء الانتداب. ومن خلاله نجح بن غوريون في إنشاء قوة دفاع عن اليهود، وأصبح لها هيئة للأركان، وتمكن بن غوريون من الحصول على السلاح من بعض بلدان أوروبا ومن الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1921 تأسست الوكالة اليهودية طبقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من صك الانتداب الانجليزي على فلسطين، واصبحت الوكالة اليهودية هي ممثلة لليهود في فلسطين. وكانت الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا من اول الدول التي شاركت بالدعم المالي والمعنوي لهذه الوكالة، وبدأ اهل فلسطين يشعرون بالخطر من الوجود اليهودي، وبدأت منظمة الهجنة وغيرها من المنظمات العسكرية اليهودية تصطدم بالمجاهدين من أبناء فلسطين. وبدأت انجلترا تلمح لفكرة تقسيم دولة فلسطين إلى قسمين، أحدهما لليهود والآخر للعرب. حرب عام 1948 وقيام دولة إسرائيل. مثلما نجح اليهود في الحصول على مكاسب في الحرب العالمية الأولى تمثلت في وعد بلفور، نجح اليهود أيضا في الحصول على أكبر مكسب لهم عقب الحرب العالمية الثانية، والذي تمثل في إنشاء دولة لهم على أرض فلسطين. لقد أدرك اليهود قوة مفعول سلاح الاضطهاد، ولم يتركوا فرصة أو مناسبة تمر دون استغلالها لخدمة إقامة وطن لليهود. ففي عام 1945 بعثت الوكالة اليهودية إلى المؤتمر التأسيسي للأمم المتحدة المنعقد في سان فرانسيسكو مذكرة تطالب فيها المؤتمر بضرورة إصدار إعلان تحويل دولة فلسطين إلى دولة يهودية. ولكن إنجلترا كانت لا تريد إغضاب العرب الذين دخلوا معها المعركة ضد تركيا في الحرب العالمية الثانية، ومن هنا باتت معارضة للمشروع الصهيوني التوسعي. وحدث ما لم يكن في الحسبان، قوات الهستدروت والهجانات تدخل معارك قتالية مع حكومة الانتداب البريطاني في فلسطين، ونجحت حكومة الانتداب البريطاني في اعتقال آلاف اليهود. وإزاء الغضب اليهودي العالمي أعلنت بريطانيا عام 1947 عن اعتزامها إحالة القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، وتقدمت بريطانيا في مارس من عام 1947 بطلب إلى الأمم المتحدة تدعو فيه إلى عقد جلسة طارئة لبحث القضية الفلسطينية. وأعلنت بريطانيا عن اعتزامها إجلاء قواتها عن فلسطين. وفي 29 من نوفمبر عام 1947 عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا خاصا سلطت فيه على مشروع التقسيم، واستقبل بفرحة غامرة من قبل الأوساط الصهيونية العالمية. وبرغم اختلاف دوافعها فقد اتحدت الدول العربية في معارضة التقسيم، وتركزت قوة اليهود العسكرية على تنظيم الهجانات حيث ضمت قرابة 21,000 مقاتل، وكان تسليحهم أقل كثيرا من العرب. وبدأت المناوشات بين اليهود والعرب فيما بين 29 من نوفمبر عام 1947 حتى 15 من مايو عام 1948، وتمكن العرب من تدمير عدة قوافل إسرائيلية، وحققوا انتصارات مذهلة مما دفع الأمم المتحدة في مارس عام 1948 لسحب مشروع التقسيم والاعتراف بفلسطين العربية. وبدأ جيش التحرير العربي بقيادة فوز القاوقجي في مهاجمة المستوطنات اليهودية في الشمال، وقررت انجلترا فجأة الانسحاب من فلسطين تاركة المنشآت لليهود. وغادر المعتمد البريطاني فلسطين نهائيا في 14 من مايو عام 1948. وفي الساعة 4 من مساء نفس اليوم عقد اليهود اجتماعا حضره 240 شخصا في متحف في تل أبيب، وقرأ ديفيد بن غوريون اعلان استقلال دولة اسرائيل. في تمام الساعة 5:16 اعلنت الولايات المتحدة الامريكية اعترافها بدولة اسرائيل. وفي صباح اليوم التالي دخلت اسرائيل الحرب، حيث هاجمت الطائرات المصرية منطقة تل أبيب، وهاجمت القوات السورية وادي الأردن. واجتمع مجلس الامن وطلبت امريكا بوقف اطلاق النار. وفي 24 من مايو اعلنت اسرائيل قبولها لوقف اطلاق النار واستعدادها للتفاوض، وكان شرط العرب هو الغاء اعلان دولة اسرائيل. وفي اثناء وقف اطلاق النار بدأ المبعوث الدولي للأمم المتحدة برنادوت مشاوراته مع القادة العرب وقادة اليهود في جزيرة رودوس، لكنه لم يصل لنتيجة مرضية للطرف العربي، غير أن الهدنة القصيرة كانت قد غيرت الموقف العسكري، فتمكنت إسرائيل خلال هذه الهدنة من ضم 25,000 مقاتل لجيشها، وحصلت على أسلحة ودبابات ومدفعية ضمنت لها التفوق على الجيش العربي الموحد، مما دفع مصر لإعلان استعدادها لوقف إطلاق النار للدخول في مفاوضات للهدنة مع إسرائيل. وفي 7 يناير عام 1949 توقف القتال وعقدت في رودس مفاوضات جديدة، وصارت إسرائيل حقيقة قائمة لا سيما بعد تدفق الاعترافات الدولية بها، وبدأت إسرائيل ترتب بيتها الداخلي، وألف بن غوريون أول حكومة ائتلافية قبلت إسرائيل بناء عليها أن تصبح عضوا في الأمم المتحدة، وأعلن بن غوريون أن القدس هي كل يهودي في المجيء إلى إسرائيل بوصفه مهاجرا عائدا، وفي سرعة البرق أصبح تعداد الدولة جمال عبد الناصر الذي سيلعب دورا كبيرا في الصراع العربي الإسرائيلي، فهو منذ اللحظة الأولى لتوليه مسؤولية الحكم في مصر رفض بشكل قاطع إقامة أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، واعتبرها دولة غير شرعية لأنها اغتصبت حقوق الشعب الفلسطيني. لجأت مصر إلى الكتلة الشرقية للحصول على احتياجاتها من السلاح، وهذا الأمر أغضب الدول الغربية لا سيما بعدما وقع جمال عبد الناصر على صفقة شراء أسلحة من تشيكوسلوفاكيا، وكرد فعل غاضب لشراء مصر الأسلحة من الكتلة الشرقية امتنع الصندوق الدولي والدول الغربية عن تمويل مشروع السد العالي. العدوان الثلاثي. منذ تولي عبد الناصر قيادة مصر وهو يجعل العداوة لإسرائيل نقطة ارتكاز لتوحيد العرب، وقد نجح في وقت محدود جدا ان يسيطر على معظم البلدان العربية، بل وتعدى ذلك الى كثير من دول افريقيا، وادى التحالف بين مصر وسوريا والاردن تحت قيادة مصر الى احساس اسرائيل بالتتويق، وفي نفس الوقت الذي امم فيه عبد الناصر قناة السويس كانت اسرائيل تتمنى الخلاص من النظام الجديد في مصر، وكانت فرنسا تضج من تدخل عبد الناصر في الجزائر ورفع لواء المقاومة والتحرر. اما انجلترا فقد كانت تستشيط غضبا من قرار عبد الناصر بتأميم القناة، وأيقنت الدول الثلاثة أن عبد الناصر لو لم يقضى على نظامه سيمتد تأثيره حتى يملك الشرق الأوسط بأسره. وضعت إسرائيل خطة لاحتلال غزة والتقدم في سيناء واحتلال خليج العقبة الذي أغلقته مصر، وسافر شيمون بيريز إلى فرنسا ليؤكد للمسؤولين هناك ضرورة توجيه ضربة عسكرية لمصر. وفي اكتوبر من عام 1956 تبلورت خطة ثلاثية للهجوم على مصر، وتم التوقيع على اتفاقية صفر السرية بين فرنسا وإسرائيل التي تنص على مساعدة فرنسا وإنجلترا لإسرائيل في حربها ضد مصر وتداخلهما لفض الاشتباك باحتلال قناة السويس. وفي عصر 29 من اكتوبر كانت المفاجأة، ثلاث دول تهاجم المطارات المصرية ومواقع الصواريخ ومدن القناة وعمليات انزال وخطف للمدنيين. لم يكن أمام عبد الناصر سوى المقاومة بما لديه من سلاح لا يرقى بأي حال من الأحوال لما تمتلكه الدول الثلاث. قاوم الجيش المصري وانضم إليه الآلاف من أبناء مصر وأظهروا بسالة غير عادية أجبرت العدو قبل صديق على الاعتراف بهذه البسالة. وعلى الصعيد الدبلوماسي وجه الاتحاد السوفيتي انذارا لكل من فرنسا وبريطانيا للكف عن الاعتداء في 5 نوفمبر وهاجم كروشوف بريطانيا وفرنسا واسرائيل. وقادت مصر معركة دبلوماسية ناجحة حين دعت معظم دول العالم للوقوف معها ضد الهجمة البربرية للدول الثلاث. وعرضت مصر القضية بموضوعية تامة، فما كان من هذه الدول الا الوقوف بجوار مصر، لا سيما الهند والصين وبولندا والاتحاد السوفيتي ودول افريقيا. ورفضت الامم المتحدة الاصغاء الى بن غوريون الذي طلب ابقاء سيناء وقناة السويس تحت الاشراف الدولي. وبرغم وقف اطلاق النار وتسوية الوضع مع بريطانيا وفرنسا، الى ان اسرائيل ظلت محتلة لسيناء حتى طلبت الامم المتحدة من اسرائيل في 2 فبراير عام 1957 الانسحاب التام من سيناء حتى خطوط الهدنة الموقعة عام 1949. وانسحبت اسرائيل في 21 يناير عام 1957. وكان من نتائج العدوان الثلاثي ان قويت وحدة العرب، ولم تكتسب بريطانيا وفرنسا الا كراهية العرب لهما وضياع هيبتهما واحترامهما. وفي فبراير من عام 1958 قامت الوحدة بين مصر وسوريا في اطار الجمهورية العربية المتحدة، ولكن ونتيجة لسياسة عبد الناصر الاشتراكية التي لم تكن تلائم المجتمع السوري، تحركت بعض عناصر الجيش السوري وقادت في سبتمبر عام 1961 انقلابا ضد دولة الوحدة، ودخلت مصر معركة جديدة في اليمن. هزيمة يونيو. باتت الامور واضحة على ساحة السياسة العالمية، فمصر اختارت طريقها نحو المشرق، بينما استطاعت اسرائيل ان تصبح جزءا لا يتجزأ من الولايات المتحدة. وبدأت الازمة الجديدة بين اسرائيل ومصر عندما ابلغ السفير السوفيتي الرئيس عبد الناصر بوجوب الحذر والحيطة، اذ ان هناك حشودا عسكرية اسرائيلية على الحدود السورية. وعلى الفور اصدر عبد الناصر اوامره للمشير عامر باعداد اللازم لردع اسرائيل، وفي 15 من مايو عام 1967 تحركت القوات المسلحة المصرية الى ارض سيناء، وطلبت مصر في صباح 18 من مايو من القوات الدولية التي كانت موجودة بارض سيناء ان تغادرها فورا. وقرر عبد الناصر في 22 من مايو غلق مضايق تيران امام السفن الاسرائيلية، فغضبت اسرائيل، وارسل الرئيس الامريكي جونسون رسالة الى عبد الناصر يحذره من مغبة قراراته، لكن عبد الناصر ابى ان يوافق على شروط جونسون، وباتت الحرب وشيكة. وبالفعل باغتت اسرائيل مصر في صباح 5 من يونيو، حيث قام سلاح الطيران بمهاجمة كل المطارات المصرية تقريبا، وتحركت الفرق الثلاث المدرعة الاسرائيلية نحو قناة السويس. وخلال ايام المعركة الستة نجحت اسرائيل في احتلال الجولان في سوريا وغزة وسيناء في مصر والضفة الغربية في الاردن. والقدس الشرقية. واعترف عبد الناصر بالهزيمة، وحمل عبد الناصر نفسه المسؤولية، وقرر التنحي عن الحكم.
لقد قررت ان اتنحى تماما ونهائيا عن اي منصب رسمي واي دور سياسي، وان اعود الى صفوف الجماهير اؤدي واجبي معها كاي مواطن اخر.
لكن جماهير الشعب المصري رفضت هذا القرار وطلبته بالبقاء في الحكم، واعلن عبد الناصر عقب موافقته على البقاء في السلطة ان ما اخذ بالقوة لن يسترد الا بالقوة، ورفض الدخول في اي مفاوضات للتسوية. وقررت مصر دخول حرب للاستنزاف هدفها تغيير قواعد اللعبة التي ترتبت على نتائج حرب الايام الستة. ونجحت مصر في هذه الحرب الى حد جعل اليهود يشعرون بخطر قادم لا محالة. فالقوات المسلحة المصرية تنجح كل يوم في تدمير واسر وقتل معدات وجنود للقوات الاسرائيلية. وسعت اسرائيل جاهدة لوقف هذه العمليات الاستنزافية، ونجحت في ذلك عام 1970 عندما وافق عبد الناصر على وقف اطلاق النار. وبعد شهر واحد من موافقة عبد الناصر على مبادرة روجرز وزير الخارجية الامريكي، مات عبد الناصر لينتهي احد الفصول الدرامية في المواجهة المصرية الاسرائيلية. حرب اكتوبر وطريق السلام. مات عبد الناصر في 28 من سبتمبر عام 1970، وخلفه نائبه محمد انور السادات الذي اكد منذ اللحظة الاولى لتوليه حكم مصر ان الحرب آتية لا محالة. واستخدم ذكاءه في الاتصالات الدبلوماسية التي اوهمت العالم بانه لن يحارب، واخذت العلاقات بين السادات والاتحاد السوفيتي تسوء، مما جعل اسرائيل تتصور ان مصر لن تدخل معركة بدون الاتحاد السوفيتي. ومرت الايام حتى جاء 6 من اكتوبر عام 1973 الموافق للعاشر من رمضان عام 1393 هجرية، حيث ضربت مصر ضربتها المفاجئة التي اذهلت العالم كله. وقام الجيش المصري بعبور قناة السويس وتحطيم خط برلين واقامة رؤوس كباري، ورفعوا العلم المصري على الضفة الشرقية للقناة بعد قرابة 6 سنوات من وجود العلم الاسرائيلي. قرة إسرائيل إلى إعلان الهزيمة والموافقة على الدخول في مفاوضات لوقف إطلاق النار. وفي عام 1977 أعلن استعداده لزيارة إسرائيل في مبادرة للسلام.
تدهش إسرائيل إنما تسمعني لأنا أقول أمامكم أنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم إلى الكنيسة ذات ومناقشتهم.
وبالفعل زار السادات إسرائيل في نوفمبر عام 1977. ووقف أمام الكنيست الإسرائيلي ليكون بذلك أول زعيم عربي يعترف رسميا بوجود إسرائيل وبوجود دولة لليهود، ووقعت مصر اتفاقية للسلام مع إسرائيل. كانت نتيجتها اغتيال السادات في 6 أكتوبر عام 1981. وفي ابريل من عام 1982 استعادت مصر سيناء، وحاولت الدبلوماسية المصرية تنفيذ اتفاقية كامب ديفيد التي تنص على اعطاء الحكم الذاتي الكامل للفلسطينيين، ولكن تعنت اسرائيل المستمر ورفضها تطبيق هذه الاتفاقيات ادى الى اندلاع ثورة عارمة، الانتفاضة الاولى. في ديسمبر عام 1987 فوجئ العالم كله بثورة أطفال الحجارة الفلسطينيين تندلع في الأراضي المحتلة مستخدمين الحجارة التي يلقونها على جنود الاحتلال الصهيوني المدججين بالسلاح. بدأت الانتفاضة من مخيم جباليا، ثم سرعان ما انتقلت إلى مختلف المدن والقرى الفلسطينية. وقد أثرت أعمال الانتفاضة على مجريات الأمور في العالم وأيقظت ضمائر الشرفاء برغم محاولة السلطة الإسرائيلية قمع الانتفاضة بكل الوسائل الوحشية، ولكن أطفال الحجارة استطاعوا أن يحققوا نصرا كبيرا حين أرغموا القيادة الإسرائيلية إلى التفاوض. ولكن الانتفاضة استمرت حتى عام 1991 حيث عاصرت حرب الخليج، وتدخلت الولايات المتحدة لتفرض على إسرائيل فكرة التفاوض الدبلوماسي مع الفلسطينيين لأول مرة، وذلك بعدما وقف معظم العرب في التحالف الدولي الذي أقيم لحرب العراق في عام 1991. ولكي نعلم مدى التضحية التي فعلها الشعب الفلسطيني الأعزل، علينا أن نعرف بعض الإحصائيات الخاصة بالانتفاضة الأولى. يقدر عدد الشهداء بألف شهيد، وعدد المصابين والجرحى نحو 90,000، وعدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية نحو 15,000 معتقل، وذلك فضلا عن تدمير ونسف 1228 منزلا. وبدأت رحلة المفاوضات بمدريد التي وضعت الخطوط الأساسية للتفاوض، ثم جاءت مرحلة أوسلو، ومعها تم تنفيذ بعض الاتفاقيات الثنائية، فانسحبت إسرائيل من أريحة وتلتها غزة ثم بعض أجزاء الضفة. وطوال هذه المدة منذ عام 1991 وحتى عام 2000 والحكومات الإسرائيلية توقع على الاتفاقيات لكنها ترفض التنفيذ بعد ذلك. القدس قصة مدينة. في القدس يتداخل ما خلقه الله طبيعيا فيها مع ما ألهمت اليد البشرية صناعته، فالجبال والوديان والتلال وطبيعة التربة وعيون المياه تتداخل مع الأسوار والأبواب التاريخية والطرق الممهدة. والقدس مدينة قديمة بناها حسب ما ورد في كتب التاريخ اليابوسيون، ويوم بنوها لم يكن هنالك يهودي أو إسرائيلي على هذه الأرض. 3000 عام قبل الميلاد أو 5000 عام من اليوم تفصل بيننا وبين اليابوسيين الذين أنشأوا المدينة. واليابوسيون هم من أهم فروع الكنعانيين العرب الذين هاجروا من الجنوب، وكانت لغتهم الكنعانية. وقد اختار اليابوسيون شمال بلاد كنعان ليقطنوا فيها، ولخشيتهم من هجمات اللصوص شيدوا حصنا لتأمين المدينة، واختاروا لها ايضا موقعا استراتيجيا حيويا حتى ينتفعوا بمميزاته التجارية وخيراته الطبيعية. إيلياء او القدس او أورشليم كلها اسماء تاريخية للمدينة. فحين شيدت المدينة قبل 3000 سنة من ميلاد المسيح، كان الملك الكنعاني سالم هو ملك البلاد، وكان يلقب بملك السلام، وعرفت مدينته باسم يابوس. ثم جاء الملك اليابوسي التالي فزاد من أراضي المدينة وأسماها أورسالم، أي مدينة سالم، ونطقها العبرانيون أورشليم، وقالوا إن معناها مدينة السلام. والقدس اسم يدل على قدسية المدينة التي تشرفت بوجود المسجد الأقصى، وقد سمي أقصى لبعده عن المسجد الحرام. والمسجد الأقصى هو مسجد قديم قدم البشرية، بناه آدم عليه السلام بعد المسجد الحرام 40 سنة، وعاش في أكنافه معظم الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم الخليل إبراهيم عليه السلام. والمسجد الأقصى عند المؤرخين والعلماء أشمل من مجرد البناء الموجود الآن بهذا الاسم، فكل ما هو داخل السور الكبير ذي الأبواب يعتبر مسجدا، فإليه تشد الرحال وفيه تضاعف الصلوات، وإليه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، حيث صلى بسائر الأنبياء، فكان ذلك إعلانا صريحا لإمامته صلى الله عليه وسلم والاتباع كل الأنبياء لرسالته، وكيف لا والدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لقد تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء وصلى بهم ليلة الإسراء في المسجد الأقصى، وكأنهم أعلنوا لمن تبعهم ضرورة أن يتبعوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وللمسجد الأقصى مكانة عند المسلمين، فهو أولى القبلتين، حيث كان المسلم يتوجه في صلاته نحو القدس أو بالأحرى بيت المقدس، حتى حدث التحول إلى المسجد الحرام لكي يتفرد المسلم بقبلة يتوجه إليها غير تلك التي يتوجه إليها اليهودي والنصراني. الصراع على القدس. عوامل عديدة جعلت من القدس محط أطماع الكثير من الأمم على مر الزمان، فإلى جانب العامل الجغرافي الذي منح القدس مكانة خاصة ومتميزة، جاء العامل الديني، حيث قدر للمدينة أن تكون جزءا مهما من تاريخ الرسالات السماوية الثلاث التي أنزلت على موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. أما العامل الجغرافي فإنه لا يقل أهمية عن العامل الديني والتاريخي، فالقدس تقع ضمن منطقة تتوسط اليابسة عند البحر الميت والبحرين المتوسط والأحمر المهمين في الربط بين شرق العالم وغربه، كما تقع المدينة على ربوة تشرف على وديان عميقة من جميع الجهات عدا الشمال، وهو أمر لابد أن يكون له تأثيره في مناخ المدينة وفيما تنتج من المزروعات. والمدينة تقع على الطريق القديم الذي كان يربط بين فلسطين ومصر، ومن ثم فالمدينة هي محطة رئيسية بين القادم من مصر ويتجه إلى الشام أو العكس، وهي على مقربة من مفترق الطرق التي تربط الخليل بنابلس والممر البري بين أريحا وشاطئ المتوسط. وبرغم اختفاء الأراضي السهلية من المدينة وشيوع الطبيعة الجبلية وعدم وجود الأنهار، إلا أن قدسيتها جعلتها زهرة المدائن، حيث كانت في زمن ما مدينة تجارية كبيرة. ولكن مهما قيل عن العامل الجغرافي، فإن العامل الديني والتاريخي جعلها زهرة المدائن، وجعل اليهود يحاولون بكل الوسائل إثبات أحقيتهم التاريخية للمدينة. وكانوا على مر العصور يضعون النصوص المزورة التي تثبت تلك الأحقية المزعومة، فتحدثوا عن هيكل سليمان، وقالوا إن المسجد الأقصى بني فوق الهيكل، وهذه قصة مزعومة لا أساس لها ولا هدف من ورائها غير هدم بيت المقدس باعتباره أحد المقدسات الإسلامية، وباعتباره الشاهد على أتباع الأنبياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. زار شارون الحرم القدسي فجأة في 28 من سبتمبر عام 2000 ميلادية. تلك الزيارة المشؤومة التي تمت في حماية آلاف الجنود الإسرائيليين، حيث قاموا بدخول الحرم القدسي بأحذيتهم غير مبالين بقدسية المكان. وكان من الطبيعي أن تندلع انتفاضة جديدة ما زالت أحداثها قائمة حتى تنفيذ هذا العمل. ذاكرة التاريخ. في الثاني من نوفمبر عام 1917 وعد بلفور. منح المفوض البريطاني في فلسطين بلفور حق انشاء وطن قومي لليهود، وذلك في مقابل الخدمات التي قدموها لبريطانيا في الحرب العالمية الاولى. في الرابع من ابريل عام 1920 ثورة 1920. من ابرز الاسباب الاجتماعية للثورة وضع الفلاح العربي الفلسطيني المتردد، تقلد البريطانيين والصهيونيين الوظائف العليا للبلاد، وحصر العرب في الوظائف الصغرى. وقد منعت الشرطة اهل القدس والخليل ونابلس من دخول القدس للاحتفال بموسم النبي موسى، وكان نتيجة هذا الصدام 122 قتيلا وجريحا من الطرفين في قتال استمر 5 ايام، وصدور احكام بالحبس ضد 23 شخصا لاشتراكهم في ثورة القدس. لفتت ثورة القدس انظار مؤتمر السلام في سان ريمون الى النزاع العربي الصهيوني في فلسطين. في 16 من اغسطس عام 1929 ميلادية ثورة البراق الشريف في القدس. اسباب الثورة: سوء الاحوال المعيشية للشعب العربي الفلسطيني، بداية الازمة الاقتصادية العالمية، احتكار المؤسسة الصهيونية لجوانب النشاطات الصناعية والتجارية. نظم الصهاينة مظاهرة ضخمة عام 1929 ميلادية في تل ابيب بمناسبة ذكرى تدمير هيكل سليمان حتى وصلوا الى قرب حائط البراق. وقع صدام بين الصهاينة واهل القدس عقب الصلاة في المسجد الاقصى، وفتحت القوات البريطانية النيران عليهم وحلقت الطائرات فوق المدينة لارهاب العرب الفلسطينيين. بداية الثورة العربية الكبرى عام 1935. اعتمدت ثورة عز الدين القسام على طبقتي الفلاحين والعمال. كانت الثورة بداية للحركة الثورية التي انتشرت في البلاد بعد شهور قليلة من استشهاد القسام. في العاشر من ابريل عام 1948 مذبحة دير ياسين. نفذت المذبحة منظمتان صهيونيتان، ابراهام شتيرن وازها بيتسان، تحت قيادة مناحم بيجن. وقضت هذه المذبحة على اهل القرية جميعا، ثم قامت وحدة من الهاجنة بحفر قبر جماعي دفنت فيه 250 جثة عربية. هذه المذبحة كانت بداية للهجرة العربية من فلسطين. عام 1948 في 15 من مايو حرب فلسطين. اعلن بن غوريون في 14 من مايو عام 1948 قيام دولة اسرائيل على شطر من ارض فلسطين، وشكل حكومة مؤقتة لها. وفي منتصف الليلة 15 من مايو دخلت الجيوش العربية الحرب مع الصهاينة على ارض فلسطين. في 6 من يناير عام 1952 مذبحة بيت لحم. في ليلة ذكرى ميلاد السيد المسيح نسفت دورية اسرائيلية عددا من المنازل في قرية بيت جالة القريبة من بيت لحم. وفي الوقت نفسه اقتربت دوريات اخرى من قرية بيت لحم واطلقت النيران، واستشهد من جراء ذلك عدد كبير من اهالي القرية. في 29 من اكتوبر عام 1956 مذبحة كفر قاسم والعدوان الثلاثي. لا تختلف مذبحة كفر قاسم من حيث الهدف عن مذبحة دير ياسين، فالهدف كان دفع العرب لمغادرة البلاد. وقعت المذبحة عشية العدوان على مصر، ففي الساعة 4:30 مساء استدعى رقيب من حرس الحدود عمدة كفر قاسم واخبره بفرض حظر التجوال بعد نصف ساعة اي في 5، وطلب منه اعلام اهالي القرية بذلك. فقال العمدة: ان هناك حوالي 400 من الاهالي في العمل خارج القرية، ولن تكون هذه النصف ساعة كافية لإبلاغهم. فوعد الرقيب أن يدع جميع العائدين من العمل يمرون على مسؤوليته ومسؤولية الحكومة. وفي ساعة الخامسة تماما بدأت المذبحة عند طرف القرية الغربي، ووصل عدد الشهداء إلى 48 شهيدا سقطوا خلال مدة لا تتجاوز الساعة. وتكتمت الحكومة الأنباء حول المذبحة في أول الأمر، ثم اضطرت لإصدار بيان في 11 من نوفمبر عام 1956. في 5 من يونيو عام 1967 ميلادية، احتلال القوات الإسرائيلية للضفة وغزة وسيناء والجولان. في 21 من مارس عام 1968 معركة الكرامة. قامت القوات الإسرائيلية بشن هجوم واسع النطاق على الضفة الشرقية لنهر الأردن، وكان هدف الهجوم كما أعلن رسميا القضاء على مواقع الفدائيين الفلسطينيين في مخيم الكرامة. وبلغت خسائر إسرائيل في المعركة 170 قتيلا وجريحا، ومائة واثنتين دبابة وعربة مسطحة وخمس طائرات. وفي الجانب الآخر استشهد 17 شهيدا فلسطينيا و20 شهيدا أردنيا و65 جريحا و10 دبابات و10 عربات مسطحة. وكانت معركة الكرامة نقطة تحول كبرى بالنسبة للمقاومة الفلسطينية والمقاومة العربية. السادس من اكتوبر عام 1973، حرب اكتوبر وطريق السلام. في 6 يونيو عام 1982 بدء عملية اجتياح لبنان. في 15 من سبتمبر عام 1982 اسرائيل تحتل بيروت. احتلت اسرائيل بيروت في سابقة فريدة من نوعها، فهذه اول عاصمة عربية تحتلها اسرائيل. الخامس في 16 من سبتمبر عام 1982 المذبحة الكبرى، بداية المذبحة في صبرا وشتيلة. وفي 9 من ديسمبر عام 1987 انفجرت الانتفاضة في مخيم جباليا. في 14 من ديسمبر عام 1988 وقف ياسر عرفات على منبر الامم المتحدة، وكان ذلك اذانا بسماع صوت الشعب الفلسطيني مرة اخرى داخل هذه المنظمة الدولية التي اعترفت من قبل باسرائيل وابدلت مقعد دولة فلسطين بمقعد اسرائيل عام 1948. في 30 من اكتوبر عام 1991 بدأ انعقاد اعمال مؤتمر مدريد للسلام، وذلك تحت رعاية الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفيتي، وكان شامير هو رئيس وزراء اسرائيل.
اريكم صورة قديمة للسيد شامير عندما كان عمره 32 عاما، انه مطلوب للعدالة. Wanted. هو نفسه اعترف في عام 1948 كما أذكر. هو يقتل وسطاء السلام.
في 23 من يونيو عام 1992 اصبح اسحاق رابين رئيسا لوزراء اسرائيل، حيث تهرب شامير من تنفيذ وعوده في مدريد، وانتظر العالم ما سوف يفعله اسحاق رابين. في 21 من يناير عام 1993 تدخلت النرويج في عملية السلام، وبدأت مفاوضات سرية في اوسلو. وفي 13 من سبتمبر تم توقيع اتفاقية اوسلو في واشنطن التي منحت السلطة الفلسطينية غزة واريحة وبعض الاراضي في الضفة الغربية. في 1 من يوليو عام 1994 دخل عرفات الى غزة، حيث اصبح من حقه ادارة شؤون مناطق الحكم الذاتي. في الرابع من نوفمبر عام 1995، وبينما كان حزب العمل الإسرائيلي يحتفل بما حققه من سلام، تقدم أحد الإسرائيليين وقام بإطلاق الرصاص على إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي. وبعد مقتل رابين جاء بريز ليكمل الطريق، ولكن في 25 من فبراير عام 1996 انفجرت 3 قنابل في إسرائيل، وأعلنت حركة حماس مسؤوليتها عن الحادث وأنها فعلت ذلك انتقاما لمقتل أحد قادتها قبل أيام. وشعر بيريز بالحرج أمام الناخبين الإسرائيليين، حيث كان على وشك خوض الانتخابات أمام نتنياهو، فقرر ضرب أطفال لبنان في قانا بالقنابل العنقودية. في أثناء تولي نتنياهو رئاسة وزراء إسرائيل، بات من المستحيل استمرار عملية السلام، وذلك لتعنته ولرفضه أي تنازلات، واستمر ذلك التعنت أيضا في فترة تولي باراك. وقبل أن تنتهي فترة حكم إيهود باراك، زار شارون الحرم القدسي فجأة في 28 من سبتمبر عام 2000 ميلادية. تلك الزيارة المشؤومة التي تمت في حماية آلاف الجنود الإسرائيليين، حيث قاموا بدخول الحرم القدسي بأحذيتهم غير مبالين بقدسية المكان. وكان من الطبيعي أن تندلع انتفاضة جديدة ما زالت أحداثها قائمة حتى تنفيذ هذا العمل.